أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. خذ يا آيات لآل محمد عين الهدى، والشرك قد أمسى قرير عيوني، فمخضب بالسيف عند سجوده. في كف أشقى العالمين ومكابد سبط النبي محمد، أضحى بقلب مكمد محزون فبفتية من هاشم، وهم خير أصحاب وخير بنين. تناهبت أشلاءهم وثروا ضحايا في وطيس منايا، سوى ابن محمد يدعو ولا من ناصر ومعين. أيوة حسينا، أيوة إمام. تصوروا حال الحسين يقف على أصحابه وهم صرعى مجدلون، يقول لما نضل وحيد حسين وعلي داير العسكر، راح يودع عياله قبل فراق المقدر، رد من الحرب مهضوم لكن قصد الانصار، رد من الحرب مهضوم لكن قصد الانصار، لقاها على الحرب لقاها على الارض نومه ودم الطعن يتجار، وقف يمهم يعاتبهم وقلبه تلتهب ناره،
يا اليوث الحرب نامي ومنكم خالي الحرمة ثنيتكم المعلومة ياهو اليوقف بحدها ودون الخيم يتعفر آه يا أبا عبد الله أعاتبكم يا أهل بيتي ولكنكم تسمعوني أعاتبكم يا أهل بيتي ولكنكم تسمعوني ليش وحيد بين القوم يا أهل الوفا تخلوني آه يا أهل ليش وحيد بين القوم يا أهل الوفا تخلوني دارت علي عدواني وليكم شابح عيوني كيف يطيب كيف انكم يطيب النوم وانا وحيد بين القوم كيف انكم يطيب النوم وانا وحيد بين القوم جزاكم يا أهل بيت اللوم أعاتبكم ومن عندكم لسان الحال يتعذر الله أكبر يا أبا عبد الله يا كأني بزينب لما رأت أخا بهذه الحالة يستنصر ولا ينصير كأني بها توجهت ناحية المشرعة تقول ويسناد ويسناد خوح زين برض الطاف والله ويسناد هل من ناصر لينصر ويسنا عياد ويسنا عياد بعدك يا أبو فاضل ويسنا عياد ظهر حسين أخويا ابن الزكية ظهر حسين أخويا ابن
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا يزال كلامي أيها الأخوة والأخوات حول مفصل مهم من مفاصل القرآن الكريم والاهتمام به، وهو مفصل التفسير. هذا المفصل الذي توقف عنده فحول العلماء وتنافسوا فيه، ويعد مفصل التفسير من أهم مصاديق العلم بالقرآن والمعرفة به، ليكون فيما بعد مقدمة أساسية للعمل بالقرآن الكريم. سبق الكلام وإياكم حول جاذبية القرآن الكريم بما يحمل من تجليات جمالية وجلالية لله سبحانه وتعالى، وكذلك تحدثت عن الدعوة المؤكدة التي نستجليها من النصوص سواء كانت قرآنا أو سنة، والتي تدعو إلى اكتشاف جواهر القرآن الكريم واللآلئ الإلهية المدعى في خزائنه. دعونا الآن نكمل الحديث عن المحور الثالث، وهو آلية تفسير القرآن الكريم. ما هي الأدوات العلمية التي من خلالها نستطيع أن نفسر القرآن الكريم، نكون مؤهلين علميا لفك رموز القرآن الكريم والدخول في دائرة معانيه ودلالاته، حتى نحظى بالنور الذي أودعه الله في كتابه ليتسنى لنا أن نجعله نبراسا وضياء في حياتنا؟ إذن سوف أجيب في هذا المحور عن السؤال الأبرز: كيف نفهم القرآن فهما علميا حتى نلامس معانيه ونقترب منها أكثر، وتصبح فيما بعد أفكارا فاعلة في حياتنا، أي المعاني القرآنية؟ الجواب: يقع حديثي في جواب هذا السؤال في جهتين أساسيتين. هذه الليلة سوف أتحدث عن جهة واحدة، وسوف أرجع الحديث عن الجهة الثانية في الليلة التي تلي المولد الشريف للإمام الحسن عليه السلام بمشيئة الله. أما بالنسبة للجهة الأولى، هناك مجموعة من النقاط الرئيسية، النقاط الهامة التي لا بد لكل من أراد أن يقتحم آيات القرآن الكريم أو يريد أن يلج في معاني آيات القرآن الكريم، لا بد أن يكون مطلعا على هذه النقاط الأساسية والجوهرية. النقطة الأولى: ترى ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ نحن نسمع عن التدبر ونسمع عن التفسير، هل كلاهما بمعنى واحد أم التدبر يختلف عن التفسير؟ الجواب: التدبر يختلف عن التفسير، والتفسير له معنى مغاير للتدبر. ترى ماذا يعني التدبر؟ عندما يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ف فماذا يعني التدبر هنا؟ أن التدبر يعني فيما يعني الاتعاظ بظواهر القرآن الكريم، يعني الوقوف على المعنى الإجمالي للآية الكريمة. القرآن الكريم نزل بلفظ عربي، والمتدبر عندما يستجلي أو يكشف المعنى الإجمالي لهذا اللفظ ويستفيد منه يسمى ذلك تدبرا. وهذا العربي اللي عنده لغة عربية وذائقته العربية اللغوية سليمة غير مشوشة يستطيع أن يكتشف المعنى الإجمالي في اللفظ. يستطيع، مثلا أعطي مثال، أكو رجل يجي للنبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله علمني القرآن، علمني. فانتهى النبي صلى الله عليه وآله إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الرجل يكفيني هذا وانصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انصرف الرجل وهو فقيه. الفقه هنا بمعنى الفهم، يعني فقيه بالمعنى اللغوي، يعني فهم ما أرمي إليه، ما ترمي إليه الآية الكريمة. هذا الإنسان عربي وذائقته اللغوية صافية غير مشوشة سليمة، ففهم الآية الكريمة فهما إجماليا واتعظ بها. لكن عندما يريد أن يتدبر من هو في هذا العصر، أي يعرف المعنى الإجمالي للآية الكريمة، فماذا يصنع؟ يفترض به أن يطلع على معاني مفردات القرآن الكريم التي كانت هذه المعاني متداولة في التفاهم العربي سابقا، العرف العربي المفاهمة بينهم كيف كانت تجري، ما هي المعاني المتداولة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، على المعاني المتداولة المعروفة في التفاهم في الأسلوب الذي يتفاهمون به. يجب أن نقف على ظواهر الآيات الكريمة بالمعاني تلك التي نزل القرآن في جوها. أما الذي يريد أن يتدبر في هذا العصر ويقف على معاني الألفاظ المستحدثة فهو لن يفهم القرآن الكريم أو يصبح متدبرا في القرآن الكريم. أعطيكم مثال، مثلا لو يجي شخص يريد يتدبر في قوله تعالى وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. السيارة معناها المستحدث اليوم غير المعنى الذي نزل عليه القرآن الكريم، يعني القرآن نزل على هذا المعنى الذي كان موجودا سابقا بمعنى القافلة. اليوم السيارة لها معنى، هذه اللفظة لها معنى مستحدث ليس هو القافلة، السيارة المعهودة اليوم في الذهنية المعاصرة. فمن يريد أن يتدبر في القرآن الكريم لا يحمل ألفاظ القرآن الكريم المعاني المستحدثة، بل عليه أن يعود إلى العرف العربي الذي نزل القرآن الكريم آنذاك في جوه ويتدبر في الآيات القرآنية في دائرة هذا المعنى العرفي السائد الذي كان موجودا وقائما ومنتشرا بين من لديهم هذه اللغة. أيضا مثلا عندما يقول تعالى ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات سابقا في وقت نزول القرآن الكريم نزلت على معنى معين، وهي الخيوط التي يعقدها السحرة وينفثون فيها، وقيل أنهم السحرة. واليوم النفاثات لها معنى آخر، هذا المعنى الآخر اليوم للنفاثات معنى مستحدث، لا يمكن أن أفسر القرآن أو عفوا أفهم القرآن الكريم أو أتدبر في ظاهره بالمعاني المستحدثة أبدا، لا يمكن. فإني لو استخدمت هذا الأسلوب فسأبتعد عن القرآن ابتعادا كبيرا. إذن التدبر هو مجرد فهم المعنى الإجمالي المستوحى من ظاهر اللفظ، لكون عربي وذائقتي عربية أفهم المعنى الإجمالي وأتعظ أستفيد من هذا المعنى الظاهر. أما التفسير، التفسير يختلف عن التدبر. التفسير شنو؟ التفسير هو تحديد المقصود الواقعي الإلهي لدى المتكلم سبحانه وتعالى. الله شو يريد من الآية؟ ماذا يقصد من الآية؟ ما هي الدلالة التي أرادها الله من الآية؟ إذن تحديد المعنى الواقعي المقصود من قبل الله عز وجل من الآية الكريمة يسمى ذلك تفسير. إذن التفسير الوقوف على المعنى الواقعي الحقيقي لله عز وجل، أما التدبر لا، الاقتصار على المعنى الإجمالي لللفظ. هذا المعنى الإجمالي لللفظ قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، هذا هو الفرق بين التدبر والتفسير. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. طبعا بعض التفاصيل في التفسير ستأتي إن شاء الله في الجهة الثانية، وأقتصر بما ذكرت لئلا تلزم الإعادة. النقطة الثانية، بودي أن أقف وإياكم على خطورة التفسير بالرأي. لدينا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ما المقصود من التفسير بالرأي؟ أخطر طريقة في تفسير القرآن هي أن يأتي شخص إلى كتاب الله لا بقصد التتلمذ والتعلم على القرآن الكريم، بل بقصد أن يسقط ما لديه من قناعات، من ذوق، من آراء شخصية، يسقطها على القرآن الكريم، كأنه يقترح على القرآن آراء ويفسر القرآن بذوقه الشخصي، بمشربه، بمذهبه، بتصوراته، التي كلها هذه تولدت من بيئته الخاصة، سواء كانت البيئة بيئة اجتماعية أو بيئة تخصصية علمية. سيان الأمر، فهناك من يأتي من خلال منطلقا من هذه الرؤى، من هذه التصورات الشخصية، ويريد أن يفتح آيات القرآن بلون ذوقه الشخصي وآراء الشخصية، فهو يفرض على القرآن الكريم رأيه، لا أن يستفيد من القرآن. يعني يقول أنا لا أضيف للقرآن شيئا، القرآن أنا أنتظر يعطيني. هذا هو التفسير بالرأي. هناك نجد خصوصا في بعض التيارات والمذاهب من يسقط آراء الشخصية اللون المذهبي على الآية الكريمة، فيرى الآية أو يعطي للآية لونا وهو لون رأيه، لون ذوقه الشخصي، والآية لا تلون باللون الشخصي والذوق الخاص بالإنسان. علينا أن نرى الآية الكريمة بلونها الإلهي، علي أن أخذ الصبغة الإلهية من القرآن، لا أن أعطي القرآن اللون الذي عندي وهو مرتبط بشخصيتي وذوقي الخاص. هذا ما حذر منه النبي الأكرم عندما يقول: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هناك مثال للتفسير بالرأي، مثلا نقرأ في بعض كتب المتصوفة الذين يؤمنون بوحدة الوجود، يقولون أن وجود الله ووجود المخلوق واحد، إنما وجود المخلوق هو عبارة عن تشخص لهذا الوجود الواحد، وإلا وجود واحد. هذا المثال ما هو؟ مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لأن مذهب وحدة الوجود أسقط هذا المعنى على الآية، قال إيه ارجعي إلى ربك، يعني أنت ارجعي إلى أصلك، إلى ذات الله، أنت والله شيء واحد وأنت فرع من الله، فارجعي إلى أصلك، كرجوع شعاع الشمس إلى الشمس، أو رجوع الماء إلى العين النابعة التي نبع منها. أين هذا المعنى؟ القرآن الكريم بعيد كل البعد عن هذا اللون في الرأي. لا يمكن أن أفرض هذا الرأي على الآية الكريمة أبدا. هناك أصول ثابتة، هناك أدلة قطعية تنفي هذا التصور، تنفي هذا التفسير الشخصي للآية الكريمة. وقد ذهب جملة ممن كتب حول القرآن الكريم كالمرجع الراحل آية الله السيد الخوئي قدست نفسه في كتاب البيان، وقف على معنى التفسير بالرأي، قال: التفسير بالرأي إلى معاني، ومن معانيه أن يستقل من ارتبط بالقرآن الكريم أو الذي يريد أن يفهم القرآن، يستقل في فهمه وفي فتواه برأيه الشخصي دون الرجوع إلى القرآن وإلى عدل القرآن وهم أهل البيت عليهم السلام. أو الذي مثلا حتى جعل هذا من مصاديق التفسير بالرأي، أن يقف عند عموم القرآن ويترك خصوصه الوارد في روايات أهل البيت. مثلا عندما يقول تعالى في كتابه المجيد: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام بين المورث وهو الأب وبين الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، ولكن هذا العموم له خصوص، وهذا الخصوص موجود في الروايات. في رواية مهمة جدا مروية بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يرث الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء. أكو تخصيص أو ما أكو تخصيص؟ أكو تخصيص، وللفقهاء بحث في هذا الموضوع. إذن الاكتفاء بالعموم دون الأخذ بالخصوص الموجود عند عدل القرآن أنواع التفسير، أخطر أنواع التفسير، وقد حذرت الروايات الكثيرة من هذا الأسلوب في فهم القرآن الكريم. طيب، هذا بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوئي. وهناك آراء أخرى ولكنها كلها تدور حول هذا الكلام الذي تقدم. الخلاصة المتحصل مما تقدم أن المنهي عنه من تفسير القرآن بالرأي هو استقلال المفسر برأيه عن الرجوع، فيكتفي بما عنده فقط ليس إلا، ولا يرجع إلى القرآن نفسه ولا إلى الروايات ولا إلى حكم العقل القطعي نهائيا، يكتفي بهذا. ولا شك أن في ذلك بعد عن القرآن الكريم وعن معاني القرآن الكريم، بل وأن معنى القرآن في ذهن هذا المفسر ستطاله أو سينال نصيبا كبيرا من التشويه لمعاني القرآن الكريم قطعا. لذلك نحن نحتاج بشكل كبير إلى أهل البيت، إلى نور أهل البيت عليهم السلام، إلى الأعرف بعموم القرآن وخصوصه، كما قالت الزهراء عليها السلام في خطبتها: أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي؟ الذي يعرف العموم والخصوص والإطلاق والتقييد هم عدل القرآن الكريم. ولذلك أهل البيت عليهم السلام الارتباط بهم ضروري، باعتبار أن القرآن بين وواضح في صدورهم، وفي صدور غيرهم القرآن الكريم. القرآن الكريم لكونه بين في صدور أهل البيت ترى مواقفهم وحياتهم كلها تجسد للقرآن الكريم، تجسيد. سيرتهم رسمت لنا الطريق اللاحب، الطريق الممهد لحياة هانئة، لحياة سعيدة، كما نرى ذلك في سيرة الحسين صلوات الله عليه. الإمام الحجة بأبي وأمي ماذا يقول في الزيارة الناحية؟ يخاطب جده الحسين يقول: كنت للرسول ولدا وللقرآن سندا، كنت للرسول ولدا وللقرآن سندا. شلون الحسين سند للقرآن الكريم؟ يعني سند في تحويل القرآن الكريم إلى واقع حياة من خلال تجسيد معانيه في كل مفصل من مفاصل حياته بأبي وأمي، تجسيد. وهذا طبعا يساند هيمنة القرآن على أرض الواقع، وهذا سيساهم بشكل كبير في دعم وجود القرآن الكريم وكونه ماثلا للعيان دائما. وجود الحسين بأبي وأمي، عقل الحسين، سيرة الحسين، تجسيد حي للقرآن الكريم، ولكن حر قلبي له الذي هو سند للقرآن وهو الحامل للقرآن في صدره، كيف بقي على التراب تسحقه الخيول بسنابكها. الحسين بقي على التراب بأبي وأمي، لم يغسل لم يكفن. زينب بأبيه هي وأمي خرجت من الخيمة تندب جدها رسول الله، تنادي وا محمدا وا جدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، رحم الله من نادى وحسينا. يقف ملا عطية الجمري يصور وهو على التراب يقول اتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينا، فارقت روحه وغمضت للموت عينه. آخر يقول حسين كلكم تعرفونه، صاحب حمية على بناته والنساوين، وإن كان ردتوا تعرفونا حي لو مات، هجموا على خيامه وروعوا الفاطميات، وإن كان حي وسمع بالخيام ضجات لازم يثور بشيمته ويحمي الصواوي. وويلا قالها يا زينب ذاب قلبي من هالعتاب، ما اقدر ارد الخيل ما اقدر ارد الخيل خويا عن هالاطنام، انا ثلاث مرات وقع فوق التراب، ردي الخدرك يا حزينة لا تضيعي. وحسينا سهم اللي بقلبي نزف دمي ومزع حشاي، ثلث ولا تمكن تطلع الا من كفاي، خويا تخلوني اموت ومحد وياي، جيبي لي سكنه قبل لا يفرق البين. صح ونادي وحسينا صاحت يا نور العين، والله تحيرت بيك، تمنيت اجي يمك واشوف العلة البيت، ولو دوا قلبي لفت قلبي وداويك، واغسل جرح قلبي يا خويا بدمعة العين،
خويا لا تقول ما عندك ما عندك مروة، خويا لا تقول ضيعت ضيعت الأخوة. أنا ماشي يا حسين قوة، شوف الشمر بي ايش سوى ايش سوى، خويا صوت عالم تنت لو
يسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها. يا الله إلهي تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين هذا القليل، اللهم ارفع عنا هذا الوباء واكشف عنا هذه الغمة بمحمد وآله سرج الظلمة، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موتى المستمعين والمستمعات والباذلين والمؤسسين. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وعلى آله.